السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس في هذا اليوم، يوم السبت 21 من الشهر الرابع من عام 1424 في مدينة الكويت، وبين الإخوان والأحباب في الله جل وعلا الراغبين في الخير وزادهم الله توفيقا وهدى، الموضوع الحكم بغير ما أنزل الله. وهذا الموضوع موضوع دقيق متشعب، يتطرق إلى جوانب عديدة، ولكني سأجعل الموضوع منقسم إلى قسمين. الأول الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني حكم من حكم بغير ما أنزل الله. ونبدأ الموضوع الأول بالنقطة الأولى، وهي لماذا الحكم بما أنزل الله فقط؟ لماذا الحكم بما أنزل الله؟ تعلمون وفقني الله وإياكم أن مسألة الحقوق أيا كانت، سواء كانت حقا لله أو حق لآدم أو حق للنفس، وسواء كانت حقوقا اجتماعية أو حقوقا جنائية، الحمد لله، أو غير ذلك من الحقوق، أنها أمور دقيقة وأمور لا تجعل للخلق، لأن ذلك يكون اجتهادا. إذا جعل للخلق كان ذلك اجتهاد، تقدير هذه الحقوق وتقدير المظالم ومقادير الحقوق وأنواعها وأقسامها وأنواعها وغير ذلك. إذا تركت للخلق كانت اجتهادا، والاجتهاد يختلف من شخص لآخر، ومن زمان لآخر، ومن بيئة لأخرى. ثم الأمزجة والأهواء فوق ذلك وبعد ذلك. لهذا فإن الحكم بما أنزل الله، أو الحكم بما أنزل الله شرط للعدل وشرط لأداء الحقوق وشرط لبراءة الذمم وشرط لتحقيق المقادير المناسبة البعيدة عن عقليات البشر. والحقوق تعرفون أنها حقوق مثلا خاصة المالية، والحقوق الزوجية الاجتماعية، هذه يصعب فيها الإنصاف، أن ينصف الإنسان من نفسه أو يعطي الحق ولو كان من أهل الدين والصلاح فما بالك إذا كان من غير هؤلاء؟ إذن لا بد بالحكم بما أنزل الله الذي شرع لعباده، والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وميز هذه المخلوقات عن بعضها، جعل الإنسان هو سيد هذه المخلوقات وأكرم هذه المخلوقات، بل جعل المخلوقات في خدمته، المخلوقات كلها في خدمة هذا الإنسان، جميع ما تراه هو في خدمة هذا الإنسان وتحقيق حياته. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم لتعمروها بما يكفل مصالحكم واستعمركم فيها. وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني كلنا من الأرض إلى الأرض، وكل ما في الأرض فهو لنا، كل ما في الأرض نحن من الأرض إلى الأرض، وكل ما في الأرض فهو لنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مردنا إلى الأرض، والأرض فيها حياتنا وفيها سعادتنا إلى الآخرة، وهي جسرنا، جسر نعبر منه إلى الآخرة، جسر وطريق نحقق فيه رضا الله جل وعلا لنصير إلى رضوانه سبحانه وتعالى وجنة. وإذا كان الله جل وعلا ميز الإنسان وكلفه، المخلوقات الأخرى ما كلفت ولو حتى مع كبرها وضخامتها وقوتها ما كلفت، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، ولم يكفي هذا وأشفقن منها وحملها الإنسان بتقدير الله إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الحكمة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إذا الحكم بما أنزل الله أمر حتمي، ما في خيار، حتمي. وقد جعل الله سبحانه وتعالى تقادير الأمور إليه، لم يكلها إلى بشر، فكما أنه سبحانه وتعالى كلفنا بالعبودية له والإخلاص والمتابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد إنسان بشر عليه الصلاة والسلام مثل سائر الناس، إلا أن الله كرمه وفضله وخصه بتحمل هذه الرسالة، حمل شاق صعب جدا تبليغه للأمة. ولهذا آيات كثيرة تارة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل أو يحيد أو يلتفت للخلق أو يتساهل في أمر الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما بلغت رسالته، ما المسألة يعني؟ وإن كنت يا محمد من أفضل، يقول الله، وإن كنت من أفضل عبادي وأفضل خلقي، ولكن أنا كلفتك بهذه الرسالة، لا بد أن تبلغها للناس. وقال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تحكم على الناس، لا تلعنهم ولا تشتمهم ولا تدعو عليهم، لا، ادعو لهم وادعوهم ودع الأمر إلينا. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن الحكم لله وحده، الحكم لله جل وعلا، هو الذي يحكم بين العباد، والرسول مبلغ لحكم الله جل وعلا ومنفذ له ومطبق. ولهذا فإن طاعة رسول الله من طاعة الله، وطاعة الله جل وعلا متضمنة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الحكم يكون بما أنزل الله جل وعلا على رسوله وبلغه للخلق. ما في اجتهاد لأحد أبدا، لا تجتهد، فقد قدر كل شيء. وإذا رجعنا إلى الأمور الأساسية الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع فنجدها العقائد، هل تركت الاجتهاد؟ لا. وقال أهل العلم: لا تبنى العقائد على الأحاديث الضعيفة أبدا، لا تبنى العقائد على أحاديث ضعيفة، لا بد أن تكون العقيدة على أحاديث صحيحة. هذا أول. الثاني حفظ الأرواح، وقد أنزل الله فيها من الوعيد الشديد على من أزهق روحا بغير حق، روح مسلم أو كافر. فقال في حق المسلم في مجال الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق لكافر، لكن بينه وبينهم عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ثم شدد وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه أول واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، وأعد له عذابا عظيما. وإن تجد في أي حكم، في أي شيء، في أي حق، تجد هذه الشدة في قضية الأرواح. يأتي في قضية الأموال وأخذها والتعدي عليها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ما يجوز يتعدى على أموال الناس. ومن اعتدى عليه، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. وقال جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذا فيما يتعلق عموما بكل حق وخاصة الأموال. وفي الحديث: من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفي الحديث الآخر لا يحلب أحدكم شاة أخيه لا جادا ولا هازلا إلا بإذنه. وفي الحديث أيضا أنه يحاسب على كل شيء حتى العود من الأراك، عود من أراك يسأل عنه إذا أخذه وظلم حق إنسان وغير ذلك. هذا بالنسبة للأموال. الثاني الرابع بالنسبة لحفظ الأعراض، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى آخر الآيات، قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا في مجال حفظ الأعراض، في مجال حفظ الأعراض، وفي مجال حفظ الأنساب أيضا وحفظ العقائد. احنا قلنا أول حفظ العقيدة تدلناها، والثاني حفظ الأرواح، والثالث حفظ الأموال، والرابع حفظ الأعراض، والخامس حفظ الأنساب. حفظ الأنساب حدد ذلك بمن يجوز التزوج بها والتي لا يجوز التزوج بها، فمنع التزوج بنساء معروفات معدودات في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء. إذن هذه محرمات، هذه لحفظ الأنساب، حفظ الأنساب. إذن ما ترك الأمر للاجتهاد، ما هو متروك للاجتهاد، كيف تذهبون وتجتهدون وتضعون قوانين لتحكموا الناس بها؟ ما في اجتهاد، ممنوع بالاجتهاد في مجال الحقوق، في مجال الأعراض، في مجال الأرواح والأبدان والديات مقدرة، الحكم محدد، اللي يقتل عمد يقتل، اللي يقتل خطأ في كذا في كذا، واللي يقتل شبه عمد في كذا، الذي يقتل شبه خطأ في كذا، الذي يأخذ مال فلان في كذا، في التقدير وفي حد السرقة وفي التعازير وفي إلى آخر. إذن لا نقترب أبدا بحال من الأحوال أن نحكم بغير ما أنزل الله أبدا، لابد، ما في خيار، أن نحكم بما أنزل الله ما لنا في خيار، لا ليس لنا في أي خيار أبدا، ليس من شاء فليفعل ومن شاء فليترك أبدا، ما لك خيار في أنك هل تحكم بما أنزل الله أو لا تحكم، خيار ما في. ولهذا تجدون المسألة عظيمة والحكم عظيم أيضا لمن ترك حكم الله جل وعلا. النقطة الثانية ما جاء من النصوص في إلزام الناس بحكم الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون مثلا نفي وإثبات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي فيما شجر بينهم؟ يكفي؟ لا، تونا باقي، باقي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المسألة ما فيها خيار، ما فيها خيار حتى أن نقول والله يعني إن شئت إن شئت وإن شئت، لا ما فيها إن شئت وإن شئت. أنت الآن حكمت البلاد، حكمت المسلمين، تحكمهم بكتاب الله وإلا لا تحكمهم، وإلا فالوعيد أمامك، ما في خيار حتى تقول أنا مخير. لو في خيار نعم جاء فيه لمن شاء، أو جاء صارف يصرف، عند علم عند علماء الأصول أن الدليل الأمر يكون للوجوب ما لم يدخله التخصيص، فالصوارف كثيرة عن الوجوب منها التخصيص، إذا دخله التخصيص ضعف الاستدلال به وأصبح شيء مسنون مستحب. درجات المسنون كم درجة؟ درجات المستحب كم درجة؟ يعني لكن هذا ما دخله تخصيص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون نعم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل قال إلا حتى يدخل التخصيص؟ هل قال إلا لفلان أو للحاكم الفلاني أو للعالم أو لا؟ أبدا، ما في خيار أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآيات الأخرى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم بما أنزل الله، هم برأيك؟ لا أبدا، بما أنزل. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم برأيه، لا يحكم برأيه، وحتى صرح صلى الله عليه وسلم لهم لما أمرهم بأمر وقال وبينوا له، قال إنما هذا من أمر دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وأما شؤون الحكم وشؤون العقيدة وشؤون الأموال والأبدان والأعراض ما هي لأحد، لله وحده هو الذي يحكم، هو الذي يقدر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ما في خيار. كتبنا يعني فرضنا، وكتبنا عليهم يعني فرضنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم فرض عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا شيء مكتوب، ما لنا في خيار ولا اجتهاد. ولهذا الذي يلزم الناس بما لم يشرعه الله يتحمل المسؤولية، مسؤولية ضخمة، مسؤولية عظيمة، يتحمل المسؤولية. الذي يلزم الناس ويحكم الناس بغير ما أنزل الله يتحمل المسؤولية، ليس مسؤولية سهلة أبدا، مسؤولية عظيمة. لا بد أن يحكم بما أنزل الله، فإن حمل الناس على غير ما أنزل الله فهو يتحمل ذلك. التقادير المقدرات كلها سواء كانت مالية أو غير ذلك موكولة إلى الله، ما في لا شيء للخلق. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث وأبواه فلأمه الثلث. وقال بعد ذلك: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلكم الثمن فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين. ثم استمر يذكر ذلك حتى قال: تلك حدود الله. ها، حدود، هذه حدود. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله، هذه حدود، حدود محددة مقدرة مفروضة، ما حد يتعدها أبدا، ما يتعدى أحد هذه الحقوق أبدا. ثم بين سبحانه وتعالى الحقوق الزوجية، وش للزوجة وش للزوج، ماذا عليه وماذا عليها، بين الحقوق وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. حددت الحقوق، هذه أمثلة، القرآن كله من أول إلى آخر في هذا المجال. القرآن إما أمر وإما نهي وإما قصص، ما في غيره. والأمر عقائد وعبادة وتكاليف أخرى حقوقية وغيرها، والنهي إما نهي عن أمور عظيمة مثل الشرك وقتل النفس وغير ذلك، وإما نهي دون ذلك، وإما قصص يؤيد هذه المأمورات وهذه المنهيات. هذا القرآن كله من أول إلى آخر. فما ترك ما تركت المسألة للخلق أبدا، ولا يجوز التناسي والتجاهل لحكم الله جل وعلا أبدا. نحن ملزمين ومفروض علينا أن نحكم بما أنزل الله، مفروض علينا، ليس لنا خيار، ليس لنا خيار أبدا أن نفعل ما نشاء أو أن نلزم الناس بما نشاء بعيدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك حكم من حكم بغير ما أنزل الله. إيش حكم اللي يحكم بغير ما أنزل الله؟ هذه مسألة جاءت مبتوتة، مبتوتة يا إخواني، ما فيها يعني خيار أبد، مبتوتة وواضحة، حتى ما هي مسألة يعني فيها قابلة للتأويل أو قابلة، لا أبد، أحكام صريحة مبتوتة في القرآن. قال جل وعلا: ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: فأولئك هم الظالمون. ثم قال: فأولئك هم الفاسقون. يعني هل الذي يحكم بغير ما أنزل الله نوع أن يكون كافر، ونوع أن يكون فاسق، ونوع أن يكون ظالم، ونوع أن يكون فاسق؟ لا، هو الأول، الأول كافر، إذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وهو ظالم وهو فاسق. لكن لشدة الأمر أفرد كل صفة، أفردت كل صفة، أمر خطير جدا. كان يكفي يقول: ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويكفي، لأن الكفر أعلاه. لكن قال الظالمون، ثم قال الفاسق. ففي الحكم بغير ما أنزل الله النتيجة حكمه ماذا؟ كافر وظالم وفاسق. وجاءت هذه الأحكام في ثنايا آيات، في ثنايا آيات، فقال جل وعلا: ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأما الآية الأولى للكافرون فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم يعني بحكم الله، إن جاءوك فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، اتبع لا تتبع أهواءهم واحكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن أعرضت عنهم فلك ذلك، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى أن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال وكتبنا عليهم فيها إلى آخره، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال بعد ذلك وقفينا على آثار بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم جاءت الآيات الأخيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال وأن احكم بينهم ما أنزل الله، ثم قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآية. فبعد هذه الآيات هل يكون لأحد خيار، يكون له كلام، يكون له رأي، يكون له اجتهاد؟ أبدا أبدا، الباب مغلق مسدود، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتكلم أو يحكم بغير ما أنزل الله، هذا شيء تقرر وعرف وعلم وأجمع عليه أهل العلم. بعد ذلك أهل العلم فصلوا في هذه المسائل في محيط الآيات، فقرروا أبوابا معروفة من حين تبدأ الفقه إلى أن تنتهي، في باب المعاملات وفي باب حقوق الإرفاقات وفي باب الحقوق التي بين يعني التي للإنسان ذاته كالوقف والوصية وفي حقوق الأسرة وفي الجنايات وفي الحدود، كلها فصلوها على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا مقادير النفقات وذكروا الحضانة وذكروا الجنايات وجزاء كل جناية وذكروا الحدود وجزاء كل حد، وكل هذه فصلت في المصادر، مصادر الشريعة ومرجع الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذه التفاصيل، فلا يسع أحد بحال من الأحوال أن يحكم بغير ما أنزل الله. يبقى أنه مثلا الحاكم بغير ما أنزل الله له أحوال، قد يكون جاهل، كان جاهل جاهل ما يعرف هذا، هذا له حكم لو حكم بغير ما أنزل الله هو جاهل، أو حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل، ما هو مستحل لحكم ما أنزل الله، بل إنسان يعني نفسه وضميره تؤنبه على هذا، لكن حب الترأس جعله يعني لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله ولا يستطيع أن يترك الرئاسة، يريد الرئاسة ولا يستطيع أن يحكم لأن من ورائه مجالس وأشياء ما هو مستقل بالرأي وحده، ما هو سقم بالرحم. ولهذا فإن التكفير يكون بالصفة لا يكون بالشخص. ومن لم يحكم ما في أحد معين، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالشخص لا نتعرض له حتى نكون على يقين، مثل الشمس، مثل ما أنك جالس أمامي وأنا جالس أمامك، يقين أنه متعمد مشتهي راغب محب لغير حكم الله جل وعلا، ويرى أن حكم الله غير تام مناقص، وأن حكم الله لا يفي بالحقوق، وأنه لا يصلح للناس، وأنه لا يؤدي الحقوق، يعني يعتقد ويجزم ويصرح، فهذا كافر شخصيا، يكفر شخصيا، يكفر بشخص. أما إذا كان غير ذلك، أولا لا هم مستحل ولا هم راضي، ولكن حب الرئاسة جعله يمشي ويضع هذه القوانين ويفرضها على الناس. ولا شك أن العقوبة شديدة وعظيمة، لكن مسألة الكفر فقط، أن نقول إن هذا كافر. فيبقى أنه مرتكب لهذا الذنب العظيم، الذنب العظيم، وتأتي الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله، على المستحل وعلى المفضل لحكم غير ما أنزل الله، وعلى الذي يرى أن الحكم بما أنزل الله ناقص، أنه غير كامل، أنه غير وافي، أنه لا يأتي، يعني لا يأتي بالعدل، ليس فيه عدل بل فيه ظلم وفيه جور، وأن العدل في القوانين، وأن أداء الحقوق في القوانين، وأن فهذا الإنسان يكفر لا تردد أبدا. كما قال هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يعني قال: لو استطعت أن أخلص إليه لأغسل عن قدميه لفعلت. لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وأتى بأبي سفيان ومن معه وناقشهم، قال: لو استطعت أن أخلص إليه فأغسل عن قدميه. شوف كيف وقع في قلبه شيء. ثم بعد ذلك جمع يعني حاشية الحكم ووجاه الدولة، وعرض عليهم الكتاب، فحاصوا حيصة الحمر واتجهوا إلى الأبواب، قال: ارجعوا ارجعوا ارجعوا، أنا أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم فقط، ما عندي نية ولا فكرت. بخل بالحكم، خاف على الحكم، كما قال الخبيث، يعني بخل بالحكم خاف. فهكذا اللي يبخل بالحكم يقول: أحكم مع المسلمين بغير ما أنزل الله، ما أترك الحكم على ملكي، حكم هذا تحمل مسؤوليته. ولا نكفر الأشخاص، لا نكفر وقال هذا كافر بعينه، حكم هذا أتكفر بالصفات، أتلو الآية: ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. يكفيك، هل تملك عبارة أقوى من هذه العبارات؟ أبدا. يكفي. إذن هذا هو الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه النتيجة لمن حكم بغير ما أنزل الله، لا بد فيها من التفصيل، حمك الله. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه مسألة عظيمة، من أعظم المسائل وأهمها، وترون أنها داخلة في كل أمور الشريعة، سواء في أمر العقيدة والعبادة والمعاملة والأسرة والجنايات والحدود وغير ذلك، كلها داخلة. ما يبقى شيء، الله جل وعلا ما يبقى شيء على وجه الأرض إلا الحكم فيه لله، الخلق له جل وعلا والحكم له، وهو الذي يعلم بما يصلح، ما يصلح العباد وما يصلحهم وما يحقق رغباتهم وما يجعلهم يصلون إلى الإنصاف وإلى العدل وإلى الحق. القضية قضية عظيمة وكبيرة ومهمة، ولكن يعني أنت تعلمون الآن الفتنة اللي حاصلة على الناس في قضية التكفير، كيف دخلوا على الناس. أول ما دخلوا على الناس دخلوا من طريق الحكام، دخلوا على الناس من طريق الحكام وقالوا الحاكم كافر. شو مسألة خطيرة، ما أي إنسان يتكلم فيها الحاكم كافر. ليش؟ قال لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. ها؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. فما دام أنه كافر فالذي يتبع الكافر كافر. ها، المسألة تطورت، قالوا إن توظف عنده فهو كافر، وإن درس عنده فهو كافر، وإن أخذ من ماله فهو كافر، وإن استظل بحكمه فهو كافر وهو راضي. أبدا كافر. دخلوا على لماذا؟ قالوا لأن الحكم بغير ما أنزل الله معصية، والذي يعصي الله يكفر. إذا جاءنا مذهب الخوارج يكفرون بالمعاصي، يوجد الربا ويوجد الزنا ويوجد ويوجد، وليس هناك إنكار ولا تغيير. إذن إقرار هذه الأمور كفر بذاته. لا، هذا الذي فدخلوا على الناس فخلق فحصل بذلك فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. وأول من كفروا علي رضي الله عنه، قالوا أنت يا علي ما دام أنك ما سلمت قتلت عثمان فأنت كافر. ليش؟ قالوا لأن قتل عثمان ظلم معصية، والذي يقر يعني يقر المعصية ويترك هذا كافر، يكفرون بالمعصية. فاقتل قتلة عثمان أول ولا أنت كافر، واستباحوا دمه رضي الله عنه. وهكذا تأتي الشبه على الناس الذين يتقبلون من أناس، إما يشبهون عليهم عن علم أو غير علم، إما عن مقصد وهدف، وإلا ليس هناك قصد ولا هدف إلا قصد الخير الذي أخطأ طريقه. فالحكم بغير ما أنزل الله يعني أمر عظيم وعظيم جدا. والكلمة الأخيرة لا خيار لأحد، لا خيار لأحد، بل هو حتمي إلزامي من لدن جبار السماوات والأرض. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل. أول سؤال، ما حكم العمل المحاماة؟ نعم، والله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما حكم العمل بالمحاماة؟ أنا أعتقد أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن تطرح، لأنها تتدخل في أمور كثير من المسلمين في كل مكان يتولون هذه المهنة وهذا العمل. ومن المعلوم أن المحاماة إذا كانت بالباطل فهي محرمة. قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. وأنا دائما إذا وجه إلي السؤال فإن كان من الأسئلة المنظورة في المحاكم لا أتكلم فيها، وإن كانت من المسائل التي الكلام فيها يثير البلبلة لا نتكلم فيها. ما جينا من أجل أن نوجد بلبلة بين الناس ونشوش أفكارهم ونجعلهم يعني أقسام. لا، نريد أن نوحد القلوب ونجمع الكلمة، كلمة المسلمين. الثاني أو الثالث، إذا كان كلامنا لا يقدم ولا يؤخر فلا نجيب على السؤال، لكن ما يقدم ولا يؤخر ما ينفع. أفرض أنك قلت كذا ولا قلت كذا، من يسمع لك؟ من يسمع في قضية المحاماة؟ فإذا هذه قضية. الرابع، إذا كانت من المسائل تعم بها البلوى، كانت من المسائل تعم بها البلوى لا ينفرد بها إنسان وحده. الرابع، إذا كانت المسألة تحتاج إلى جمع معلومات أخرى من تخصصات أخرى، يعني مثلا قد نحتاج إلى المهندس وإلى الزراعي وإلى الطبيب وإلى النفساني وإلى الاجتماعي وإلى وإلى، نحتاج إلى أمور كثيرة. قد نحتاج إلى الكهربائي وإلى السباك وإلى الحداد وإلى النجار يقولنا كيف نحن عندي دالوب مثلا صنعوا على، نأتي بصاحب الخبرة. إذا الحكم والفتوى هي بس فقط على طول يملكها الإنسان ويفتي بها متى شاء وكيف ما شاء، لا بد أن ينظر. فالحقيقة أنا أعتقد أن هذه مسألة المحاماة ينبغي أن تطرح في المجامع الفقهية ليخرج فيها رأي موحد. تفضل. ليس ليست من الأصول، الأصول أن الحكم مرة ثانية، لأن المضرهون يشوش، لو كن بعيد كان أحسن. أقول يعني كم قائل قولا ها يظن أنه صحيح، هذا أصلا تأصيل مو صحيح، تأصيل غير صحيح أبدا. من قال؟ وما مرجع ولا، وما هو الكتاب الذي قاله؟ قالها من نفسه؟ لا، ما نبي من نفسه. الحكم بغير ما الحكم بما أنزل الله ليس من الأصول. أنتم الآن سمعتم في المقدمة كيف أن الحكم بغير ما أنزل داخل في كل شيء، وأن مرده الأمور الخمسة الأساسية التي اتفقت عليها الأديان. فما أعتقد أن هذا مبني على شيء. فإن استطاع هذا الشخص أن يأتي لنا بمثل ما أتينا به من الأدلة، الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. حكموك ليش معهم من الأصول؟ ثم دعنا من لا مشاحة بالاصطلاح، يعني تحب أن تسمي الحكم 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 أنه ليس من الأصول؟ الحكم ليس من الأصول. والله أعتقد أنك لو تروح للقاضي السائل صاحب السؤال، تروح للقاضي يقول والله هالبيت مو لك أو هذه الأرض ليست لك، ها أن تقول هذا أصل الأصول، ما هو بس أصل الأصول أن تعطيني حقي. بل هذا تأصيل غير صحيح وغير مقبول، وما له صحة وما له أرضية ولا هو معتمد على شيء، في الهواء بس معلق كذا في الهواء، مو بشيء، خيال. الحكم بغير ما أنزل الله ليس من الأصول. وش اللي من الأصول يجي؟ وش اللي من الأصول؟ احنا نجد أن الشرع إما عبادة وإما معاملة، وإما يعني معاملات وحقوق، حقوق زوجية وحقوق الأنفس وحقوق، فما فهذا التأصيل فاسد. نعم. نعم، نحن نقول الحكم بغير ما أنزل الله والمحاكم اللي موضوعة بغير ما أنزل الله كل هذا ظلم. ونقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون كما قال ربنا جل وعلا. وأما الأشخاص أنا ما ذكرت المقدمة ذيك إلا أنا أريد أن أحسن باب هذا السؤال، أنا وضعته وأجبت عنه. ما ينبغي يسأل عن شيء يعني وضح بالكلام، ذكرنا أحواله وطريقته. فالأشخاص ما نكفر الأشخاص إلا من أتانا وصرح وتكلم وقال حكم بغير ما أنزل الله ناقص، الحكم بما أنزل الله ناقص، الحكم بما أنزل الله ليس فيه أداء الحقوق، ليس فيه عدل، لا يصلح لهذا الزمان، لا يصلح لزمان التطور والتقدم والحضارة. عند ذلك سهل إصدار الحكم عليه. أما إنسان من وراء ما نراه ولا نسمع ولا ندري ماذا يقول وهو من المسلمين، يا أخي ليش؟ رحمة الله واسع، نحب أن ندخل الناس في دين الله أفواجا، ما نخرجهم من دين الله أفواجا. نعم. لا أبدا، الله جل وعلا ما قال ولمن لم يحكم ما أنزل الله. أنا أجبت عن هذا السؤال، ومن لم يحكم ما أنزل الله ليسوا أصناف، ليسوا أصناف صنف كافر وصنف ظالم وصنف فاسق، لا، هو كافر ظالم فاسق، لكن أفرد كل حكم لبيان شدة المسألة، بيان قوة وأنه كفر عظيم ما يجوز أبدا، كافر ظالم فاسق. وليس هي أنواع، ليس أنواع، اللي يحكم بما أنزل الله قسم منه يقول هذا الله فاسق وهذا ظالم وهذا كافر، لا أبدا. إذا كان مستحلا، إذا كان يرمي حكم الله وحكم رسوله بالنقص وعدم العدل وعدم الصلاحية. أما إذا كان إنسان كما تعلمون وتسمعون وصول الحكام إلى كراسي الحكم ومن ورائه تحت يده مجالس ما تطيعه حتى لو أراد، حتى لو أراد ما وهو يريد الحكم، شو يقول له؟ يعني تقول له لازم تكفر ما ترتاح حتى تكفره؟ لا، هو بلازم يعني ما تجد راحة ولا أنك ما زينت شيء ولا عملت شيء إلا قلت فلان بعينه كافر. ليش؟ الحقيقة يعني هذا داء، هذا مرض، هذا يعني كلب، كلب التكفير، الناس أصيبوا بكلب التكفير. بدل ما أننا نسعى ونحث على إدخال الناس في دين الله أفواجا وتكثير عددنا، العلماء ماذا قالوا؟ يقولون إنه يوم العيد يخرج الرجال والنساء والأطفال والحيض وذوات الخدور كلهم يخرجوا صلاة العيد. لماذا؟ قالوا تكثير عدد المسلمين، نكثر عدد المسلمين نحن، واللي عليه وما عليه لا أمره إلى الله، نكثر عددنا، ما نقول يلا كم هذولا؟ والله مليون، يلا طلع هذولا كفار وذولا كفار وذولا كفار، قعدت أنت لحالك بس، وما زلت فرقتهم وزعتهم خليتهم ما بقللت. لا لا يا أخي، لا تخرج الناس من دين الله، لا تخرج الناس من دين الله. ومساكين الآن الذين أصيبوا بكلب التكفير هذا، والله مساكين مرضى القلوب ومرضى العقول، سبحان الله. الله يترضى عن عباده ويعني يرضى عن عباده ويسهل لهم ويبين لهم طرق التوبة والرجوع إليه والتوبة، وأنت تسد الأبواب؟ أبدا. سبحانه وتعالى أمرنا ثم يتوبون من قريب، ما يتوبون من قريب، يشهر قريب، لكن يجلس سنتين ثلاث ما تاب، الله غفور رحيم، يتوب ما في بس يتوب، هذا كله قريب، كل حياتك قريبة، وش 60 سنة 70 سنة كلها قريب. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. ها يعني آخر شيء الموت، حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن. فالذي يموت يتوب في عمره قبل أن يغرغر، قبل أن يأتي الموت الله يقبل توبته. نعم، ماذا نحن الحقيقة يعني لو كان الإنسان يعني يضمن أنه ينجح ها لأمسك بهؤلاء الذين يكفرون وأنزل بهم أشد العقوبات، لكن ليكفرون الخلق. شو عدالة العلم، حتى الذين يكفرون ما كفروهم، ما كفرهم أهل العلم، وهم يكفرون الولاة ويكفرون الحكام. مو ليس أمر غريب، ليس أمر جديد يا إخواني، وليس حادثا اليوم وليد اليوم، لا، عندنا مسائل كثيرة حدثت اليوم. لكن أما قضية التكفير فهي قديمة، بقدم هذا الدين أبدا، حصلت في عهد الخلفاء الراشدين قضية التكفير. نعم. لا يجوز التكفير إلا أولا أن يعرض على مجالس أهل العلم، كبار أهل العلم الذين عرفوا بالعلم وعرفوا برسوخهم فيه ولهم التجارب. أهل العلم يقولون لا يجوز للشاب أن يفتي حتى يخضبه الشيب، يقول تعلم حتى يخضبك الشيب، عندها تعطى إجازة أنك تفتي ولا ما تفتي. فليس لهؤلاء المفروض هؤلاء ما يتكلمون بهذا الشيء. وأنا قلت البارحة وقلتها في عدة مناسبات، عندنا في نجد قبل 30 سنة يعني قريبة ما أحد تكلم قضية التكفير والتكفير وإيش هذا. لو واحد تكلم وألقى خطبة في قضية التكفير لنوقش وحوش، وش جايك أنت تخطب على ما عندك إلا مسلمين، وش دخلك في التكفير يعني ما يجوز هذا الأمر. فكيف إذا كان يتحدث حديث ما حكى؟ أما من يجتهد ويتكلم من الشباب أو من طلاب العلم حتى ولو كان طالب علم ويقرأ ويألف، كل من بدأ يألف الحين أبدا، من جابة أمه قال أنا عندي رسالة ألفت كتاب، الحمد لله زين. يعني في فرق بين التأليف والجمع، الجمع سهل، التأليف ما هو سهل. أكثر معظم اللي موجودين في هذا الزمن 99% 99% كلهم يجمعون، اجمع من هنا ومن هنا وقل هذا قولنا، هذا التأليف التالي ده. أما التأليف الأول تأليف العلماء لهم غور في هذا الدين وفقه ومعرفة، ألفوا الكتب واستنبطوا المسائل وغاصوا عليها وأبرزوا حكم الله فيها وغير ذلك. فليس للشباب وليس لطلبة العلم، ولو كان مدرس ولو كان يدرس في الجامعة، ولو كان ما دام أنه ما يحكم بهذه القضايا المهمة. أنا قلت لكم اللي يعرض على الإنسان ينبغي ينظر فيه، ما هو يجوز يتكلم فيه ولا ما يجوز يتكلم فيه. ما يعني مسائل كثيرة، هذا كان قبل قليل من 5 مسائل قد تزيد على هذا، قد تزيد على هذه المسائل، ما نحكم فيها ولا نتكلم فيها، نترك للمجامع. والحمد لله الآن تعلمون أن في السابق كانت القرية البعيدة عن القرية يمكن يجلسون أشهر ما وصل العلم من قرية إلى قرية، لكن الآن التواصل والمجامع الفقهية والمجالس، فكل القضايا المشكلة تعرض، ما يكون صغار طلاب العلم يناقشون ويتكلمون ثم يحكمون ثم بعد ذلك يأتلفون فيما بينهم ثم يفجرون ويزعزعون الأمن؟ وين إيش هالعقول هذه؟ إيش هذه العقول هذه؟ والله تجعل الكفار يضحكون علينا، تنقصوننا. للأسف 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 إن هؤلاء من يعني مثلا تذهب إلى تلك البلدان تجد اللي يفجرون يفجرون على أمر واضح، أمر واضح هم يريدون على حكم ولا على شيء ولا على يعني، لكن هذولا يفجرون ويكفرون على في أحكام شرعية، يتكلمون عن الناس ويحكمون عليهم ثم يعدون يقوم بالمهمة. هذه مصائب مصائب. فأنا أقول يعني ليست فقط قضية المناقشة، بل أقول يحرم عليهم الدخول في هذا الأمر. وماذا نتج عن هذه التجمعات وهذه المناقشات وهذا الأخذ والرد وغير ذلك؟ ماذا نتج عنه؟ نتج عنه ما تسمعون وما ترون وما سمعتم، والله المستعان. ثم حملت هذا الفكر، الفكر التكفيري، الفكر التكفيري يعني اللي يسمونه التكفير والهجرة، وش هذول؟ هذول عوام، تكفير وهجرة. أنا لي كتاب اسمه التكفير والتفسيق، وذكرت 17 صفة لهم المكفرين هؤلاء. من أبرزها مثلا الدعوة العامية، يقول قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فإذا أردنا أن يكون الرسول لنا نكون عوام حتى يعلمنا الرسول، إذا لا تعلمون. هم يتركون التعلم، يدعون الناس إلى الجهل وإلى الإعراض وإلى ترك التعلم. لا تعلم، أنت بس تقول أشهد أن الله وأن محمد رسول الله وتصلي، يعني خلاص بس انتهينا، قف على هذا. مشينا وين نذهب؟ مشينا إلى غار نجلس فيه نعتزل الحياة مثل أهل الكهف، نجلس في الغار نجلس فيه ناكل نشرب حتى نموت ونعتزل الحياة. الحياة هذا لا، هذا حاكم كافر، واللي أيد الكافر كافر، واللي يرضى عن الكافر كافر، واللي يسكت عن الكافر كافر. إذا ما بقى ما بقى إلا أنا وياك، بس أنا وياك، ما في أحد يصلح، كلهم كفار، كل هؤلاء كفار أبدا. أنا وياك حنا أهل الجنة. ويعني شوف شوف كيف كيف الضلال، وكيف نعوذ بالله البعد. كل هالخلق كفر، ما بقى احد. الناس الحين يقولون مسلمين مليار مليار مسلمين، وانت ما بقى الا انت وصاحبك او حفنه معك مليار، كلهم كفرتهم طلعوا عن الاسلام. سبحان الله، يعني عقول عقول فاضيه. والغريب الغريب جدا ان هناك من جند نفسه لهذا الأمر واجتهد وفعل وفعل وذهب وترك دولته وترك جنسيته وسحب أمواله واستثمرها لهذا العمل، وأوقع الناس في بلبلة وفي ظلم وفي قتل وفي يعني تسلط الكفار واستهزاءهم بالمسلمين وتنقصهم. شوفوا هذا الدين شلونهم شلونهم دين. هذا بعضهم يكفر بعض، وبعضهم يسوون وينفقون الأموال ويخططون للقضاء على جميع الدول ولا يبقى لهم على وجه الأرض. يعني مضحكة مضحكة، مهازل مهازل في فعلا، ما مني الإسلام بمثلها أبدا. يا أخواني حقيقة كيف إن هؤلاء لهم حق يناقشون ويتكلمون ويكفرون ايش؟ انا اذكر جايم جماعه من اللي قاموا بفتنه الحرم، فجاءوا في المسجد قالوا والله نتعلم عليك. قال طيب الله يحييك، عندك غرف في المسجد؟ قلت نعم عندي. فضيت لهم غرف، قال نجيب مكتبتنا. طيب جيبوها، جابوا المكتبه. اذا صار وسط الليل اجتمعوا على سيارات ديدسون ابو غمارتين، كله ما عندهم الا يقول ما يصلح من السيارات الا هذه. ثم يجيبون تونه وما ادري ايش الثاني وخبز تميس ويتعشون الساعه 12 من الليل، ثم يخرجون على عشر سيارات عشر، قالوا طيب اطلع من هنا وانا اطلع من هنا واطلع من هنا، وين الموقع؟ الموقع الفلاني بر الصحراء. وش يسوون؟ تدرب على الرشاش وتدرب على المسدسات يعني ناوين الفتنه، ناوين الفتنه. وهم جالسين عندي 45 يوم يقرؤون ويدرسون ويتعلمون. فبداوا يتكلموا بمسائل كفرون بها الناس، يتكلمون بمسائل. فجمعت رؤساءهم ومنهم اللي يسمونها المهدي واخوانه، جلسنا في الغرفه حنا 12 رجال. طيب بسم الله اعطوا المصحف، اعطيت المصحف اقرا الاول، اقرا ما كمل الصفحه الا عليه من الغلط بعدد الاسطر. طيب اعطى الثاني الثالث الرابع الخامس الا قليل فيهم من كيف كيف انتم الان تعلمون العلم وتشتغلون وتناقشون وتكلمون والقران ما تعرف تقرا؟ يلا ارحلوا من عندي ولا تدرسون عندي ولا ارضى اي واحد منكم يجي يتعلم عندي الا اذا قال تبت الى الله ولن اتكلم وابدا في بصغار المسائل واتقان القران قبل. فيا اخواني هذه فتن يكونونها بهذه الطريقة. وجد عندنا بعض المدارس قال احنا ما ندرس القرآن، لا تدرسون المواد العصرية ولا كانوا يتكلم. عندنا مدارس في متفرقة الآن أغلقت وأبعدت. ذهبنا إلى أفريقيا وجدنا مدارس الدرس فعلا القرآن والسنة وكذا وكذا. آتي للمدير يقول يا شيخ أنت الآن كيف ما درس؟ قال يدرس العلوم العصرية كافر، اللي يدرس العلوم العصرية كافر. خلاص عاد مالك كلام معه، درس حساب وهندسة وإملاء وخط سبحان الله وش لنا عن ذولي؟ قال يدرس العلوم العصرية كافر، ما في تفاهم أبدا، ما يقبل ولا حرف. فمشكلة إما عامي ما يعرف شيء وإلا إنسان ما يعرف الشريعة ويناقش ويحكم على الناس. لا يا أخي، الإصدار الأحكام ما هو لك أنت ولا لي ولا، وإنما للعلماء المتمكنين والعلماء أربأ بنفسك. وتأكد تأكد يا أخي أن فعلك هذا لا يضر إلا نفسك. نعم في ضرر على الآخرين ونحن تضررنا وتضررت البهائم تضررت من بعض من كان لهم آثار في هذه الأمور. بهائم والطيور تضررت من بعض الحكام الذين ظلموا وعتوا واعتدوا، حتى الطيور حتى الهوى أفسد الهوى. نعم، والآن الذي يعملون وراء قضية التكفير وراء قضية نشر الدعوة والإسلام بالعنف والصلف وتكفير الخلق وإخراج الكفار من هالكلام، كل هؤلاء لا شك أنهم ضروا، لكن الضرر بالدرجة الأولى عليهم هم، لأن الله جل وعلا إذا لم يتوبوا فسيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قل لهم لماذا تحكمتم في رقاب العباد وأنتم جهلة وأنتم لا تعرفون الحكم؟ لماذا؟ فلا شك أن هذا أمر خطير خطير، أن يكون الشباب والصغار والأحداث يناقشون في هالأمور هذه. والله يا أخي يوم كنا نطلب العلم ما تعدى درسنا ولا تعدى كتابنا اللي عندنا، اللي مدرسنا وشيخنا اللي درسنا ما تعدى كتاب. وش ماذا يعني عن هؤلاء صاروا أفضل وأحسن؟ أبدا. وكنا نحفظ الأحاديث، نحفظ عمدة الأحكام، ونحفظ بلوغ المرام، ونحفظ ألفية بن مالك، ونحفظ يعني مختصرات في الفقه نحضرها في القاعة في الدرس. ماذا عند هؤلاء؟ ماذا عندهم؟ إيش عندهم؟ ما ناش. لو تسأل عن كتب العقائد اسرد لي 10 من كتب العقائد، ما هو أهم؟ ما جاب لك ولا واحد، ما استطاع أن يأتي بشيء من كتب العقائد. فما فأين لهؤلاء أن يناقشوا ويتكلموا فيما بينهم؟ لا أبدا، هذا أمر خطير وخطأ، ولا ينبغي يناقش في هذه القضايا إلا العلماء، وأيضا في زماننا هذا حتى العالم الواحد لا ينبغي أن ينفرد هو ويقول أحكم على فلان وأحكم على فلان. الحمد لله الآن المجالس، مجلس هيئة كبار العلماء والمجلس في أيضا المجمع الفقهي في رابطة العالم، وفي المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي في مصر، في الدول كلها، حتى وجدنا ولله الحمد لما ذهبنا إلى جنوب أفريقيا وجدنا مجلس العلماء ومجلس في كل بلد، من وجدنا في داربن مجلس، وجدنا في كبتاون مجلس، وجدنا في يعني أمكنة كثيرة مجالس للعلماء ينظرون في قضايا المسلمين، ووجدنا في بعض الدول أيضا في أوروبا وفي أمريكا مجلس في المراكز الإسلامية لطلاب العلم، يعني ينظرون في قضايا المسلمين، كل حال قضايا البسيطة والقضايا، ما هي قضايا دولية ولا قضايا، لا يعني قصدي إننا الآن اجتماع المجالس وتأليف المجالس الآن أصبح لله الحمد سمة في هذا العصر، إن قضايا تحال إليهم تدارسون، لأنك أنت يا أخي والله أحيانا يعني الإنسان يتكلم مسألة ثم يصير عنده طالب علم لكن دون منه بكثير، ثم يقول يا شيخ وش الدليل، ثم يلفت يقول لك فرمل خلاص، صدق والله صحيح، ذكرت أنت شيء خلاني أقرأ أغير رأيي، فكيف جلست عن مع ناس مثلك ولهم ممارسة ما رأيك في القضية الفلانية، يعني الإنسان يخفى عليه الدليل، يغيب عنه الدليل، يخفى عليه بعض الشيء فيحتاج، فما يا أخواني إن مسألة والله متروكة، من شاء تكلم بما شاء، لا قضية كبيرة ومسألة مهمة، أنا عندي من قضايا التكفير لا ينفرد بها أحد، إذا أردنا أن نكفر شخص في مصلحة تكفيره، في مصلحة نكفره، نعلم أن في عز للإسلام والمسلمين وفي انتصار، أما إذا كان تكفيره والله يقلب علينا الفتنة ويقال ويطاردون، يقول تعال تعال تكفرت الحاكم امشي، تعال جيبوه كل واحد ملتحي، وجيبوه كل واحد، يا أخي لا سبب علينا تشويش، نحن في حياتنا وفي طلب علمنا، في طلب العلم وفي أداء الصلوات وفي أداء الوظائف، وماسكين أمورنا ونصلح الناس ونستصلحهم ونعلمهم، أنت شوشت علينا لا التفتت علينا الحكومة ويلا وجرتنا، تعال امنعوا فلان وامنعوا الدرس الفلاني وامنعوا المسجد الفلاني وأغلقوا كذا وامنعوا كذا وأغلقوا المعهد والكلية وغيروا المناهج وغيره، هذه النتيجة. ها أنا والله يا أخواني الحقيقة اللي يقومون بهذه المبادئ ما يعني عندي يعني شيء يعني يراودني أني أحب أن أقوله، لكن أعتقد أن المبادئ هذه ما جاءت من المسلمين، جاءت من الكفار، الكفار تركوا الحرب بالسلاح خلصوا منه، ما عاد كل دولة هذا العراق اللي تشوفون ما راح يستطيعون يحكمونه ولا بحاكمين، هم بس يتمنون يحكمونه لو 10 سنين كما يقول، يمصون المصالح وكما يقول يغطون انهم يجيبون لنا حكم عادل ديمقراطي، لكن ما عاد يستطيعون لما يستطيعون، صاروا الى الحروب الاخرى الى اضعاف الاسلام، لانهم خافوا من هذا الدين ان يعود نفسه مره ثانيه، ان يعود التاريخ من جديد، فأتوا بأناس وغسلوا أفكارهم ودخلوا في أفكارهم وجاءوا بهذه الأشياء ودخلوا بها على المسلمين وفرقوا كلمة المسلمين. أنا أعتقد أنها يعني أن احتمال أنها أصلها من جاءت من أولئك سياسة، لأنهم في السياسة مو مثلنا، هم يخططون ريضين في الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ما هم يعني يحكمون أو يعني يقصدون سنة ولا سنتين، لا يشتغلون الآن ل200 سنة قادمة، يقول الآن أنا أقول الآن لا يصير إلا بعد 200 سنة، بعد 200 هم لا بعد 100 هو اليوم لا عندنا خذوه فقل له اليوم أقوله بكرة أنفذ بس انتهى الأمر. فهم يخططون يمكن مدروسة القضية كيف نضعف هالمسلمين. هذا سيل جارف. ولهذا ولله الحمد ما في بقعة في الأرض إلا والإسلام موجود فيها ومراكز ومساجد ومسلمين ودعوة. وبالتالي الآن الدعوة السلفية منتشرة في كل مكان. إن ذهبت إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى شرق آسيا أو إلى أفريقيا أو تجد حملة الدعوة من أول ما فيه اللي يطري السلفية وهابي على طول ولا في أحد يعين. مصر هل بجنبك قريبة عندك ما في شيء اسمه دعوة سلفية أبدا أبدا. جاءت جماعة أنصار السنة وبدأوا شيئا فشيئا ثم مسجد ثم مسجدين ثم الآن عندهم أكثر من يعني 600 مسجد أو 6000 مسجد في مصر. مدري آلاف ولا مئات الآن نسيت العدد. الكويت وين دعوة السلفية فيه إلا الحمد لله الآن كما ترون. والبحرين البحرين أنا أروح للبحرين وقالوا لي بنروح كل مسجد فيه صوفية تابد إن شاء الله ما عندي ما قال ما عندك مانع أذهب إلى مسجد فيه صوفية. فجعلت الموضوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآتي بأسماء صلى الله عليه وسلم وخصاله ومعجزاته ويقوم واحد يرتهش يسلم شايف أنت من مصر قلت لا من الرياض قال عجيب 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 إيه عجيب من الرياض لا ما يقول إيه لا احنا من مصر لا لازم قال ما أعرف حق الرسول الله المصر. فيعني هو فيعني استغرب. وكان المشايخ اللي راحوا قبلنا الشيخ علي الناصر الله يرحمه اللي عارفه منكم وغيره اللي في سنه كانوا يذهبون الى البحرين يقول اذا قمنا خرج الناس كلهم لان اهل نجد يبغضون الرسول. هذه فكرته يقول انتم تبغضون الرسول ما تحبونه. لما جينا نحن كان والد وزير الاعلام يعني معنا يقول وزير الاعلام صديق الملك فيصل والسعود صديق الحكام ويأتي ومخالطن السعوديين هناك كثرة. يقول لهم شوفوا أنت احنا عندنا تكلم مع الشيبان اللي مثله عندنا ان اهل نجد يبغضون الرسول الان شوفوا كيف انهم يصلون على الرسول ويقولون ان الصلاة على الرسول ركن من اركان الصلاة ويقولون تبين لنا غلطانين. لما جينا نحن إذا قمنا في المسجد جلس الناس كلهم ما يخرج أحد الحمد لله. يعني قصدي انتشر الخير وانتشر الدعوة السلفية لكن هذه الظاهر قضية في التكفير والقضية الآونة الأخيرة التي انتشرت في بلاد المسلمين هذه القضية الحقيقة المقلقة المؤذية. نسأل الله يرفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين عموما وأن يهدي الشباب وأن يردهم إلى كتابه إلى كتاب الله وأن يردهم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
قصص الأنبياء.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين.
قصص الأنبياء.
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم
قصص الأنبياء.
كلامنا في هذه السلسلة عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده،
للشيخ عثمان بن محمد الخميس.
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
قصص الأنبياء.
الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25.
آدم،
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
نوح،
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.
صالح،
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
شعيب، أيوب، داود، سليمان، يونس، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، موسى، عيسى. قصص الأنبياء. والآن مع المقدمة وقصة نبي الله آدم عليه السلام.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المتأمل في هذا الكون بسمائه وأرضه ونجومه وكواكبه وشجره وزرعه وثمره لا شك أن عقله يهديه إلى وجود خالق عظيم مدبر لهذا الكون. ولكن ما هي صفات هذا الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ وبماذا أمرنا؟ وعن ماذا نهانا؟ وما جزاء من يطيع؟ وما جزاء من لا يطيع؟ كل هذه الأمور لا يمكن أبدا للعبد الضعيف أن يتعرف عليها إلا أن يخبره هذا الخالق. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس بهذا الرب سبحانه وتعالى. من هو؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من يطيع؟ ما جزاء من يعصي؟ هؤلاء الرسل هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ، يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده سبحانه وتعالى، فيعرفون الناس ما ينفعهم في معاشهم وفي معادهم، ما يرضي ربهم وما يسخطه سبحانه وتعالى، فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل وعلا ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا. والناس لا شك بحاجة عظيمة لهؤلاء الرسل، بل حاجتهم إليهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والتي هي مبناها على الوحي المحض. لا يمكن أبدا للعقل أن يجتهد في معرفة ما يريده الله منه، بل هذا مبناه على الوحي المحض كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ويكمل قائلا: والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب غاية ما يقدر، في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد القلب والروح جملة وهلاك البدن، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا بالعبور على هذا الجسم. كلامنا في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها على خير وأن ينفع بها قائلها وسامعها، كلامنا هو عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه القصص، قصص الأنبياء، ستكون محور حديثنا في هذه الجلسات. أولا مقدمة عن هؤلاء الأنبياء: من هم وما صفاتهم وما حقوقهم وكيف نتعرف عليهم وما الفرق بينهم، هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في درس هذه الليلة. أولا، النبوة منحة إلهية، لا يمكن أبدا أن يكون العبد نبيا بالاكتساب، بل هي منحة إلهية. ولذلك نبأ الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو معلوم، فالله نبأ عيسى وهو في المهد، ونبأ يحيى وهو صغير صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك قال الكفار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين الله لهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلها حيث شاء. ولذلك قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هو اختيار من الله جل وعلا، يختار من يراه مناسبا لحمل هذه المسؤولية. والرسل كثر كما هو معلوم لديكم، وأسباب تعدد الرسل: أولا كثرة الأمم، فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، عرفت عند ذلك عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة، فهم كثر لأن الأمم كثر، فالرسل كذلك يكونون كثر تبعا لهذه الأمم. وإذا قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خاصة إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمن خاص في مكان خاص إلى قوم خاصين. الذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الرسل والأنبياء فكان الواحد منهم يرسل إلى قوم خاصين في زمن خاص في مكان خاص. بهذا تعرف أن الرسل كثر. ولذلك جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء وأنه كثير جدا. جاء عند أحمد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال جم غفير 312 هؤلاء المرسلون. وجاء في المسند كذلك أن أبا ذر كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 124,000 نبي. فالعدد إذن كبير جدا. هذا عدد الأنبياء الذين نبأهم الله تبارك وتعالى، على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث، ولكن يكفينا قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن السبب الأول هو كثرة الأمم. أما السبب الثاني فهو حاجة الناس إلى المرسلين، وقد ذكرنا قريبا أن الناس لا يستطيعون أبدا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة حتى يعلموا ما يريد الله جل وعلا منهم، ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين. والإيمان بالرسل أصل من أصول هذا الدين العظيم. ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالقصد أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد حتى يؤمن برسل الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع البشر، فهم الخلص من عباد الله تبارك وتعالى، اصطفاهم الله جل وعلا. وهذا الاصطفاء من الله لا يكون أبدا محابة أبدا، ولكن الاصطفاء من الله جل وعلا يكون معه زيادة تكليف دائما. فالمعلوم أن الذكر أفضل من الأنثى في الأصل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولكنهم لهذا أوجب على الرجال ما لم يوجب على النساء، فيجب عليكم حضور الجماعات ويجب عليكم الجهاد ويجب عليكم الدعوة والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة ونشر هذا الدين العظيم.